إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: رأيت أكثر العلماء يتشاغلون بصورة العلم، فهم الفقيه التدريس، وهم الواعظ الوعظ، فهذا يراعي درسه فيفرح بكثرة من يسمعه، ويقدح في كلام من يخالفه، ويمضي زمانه في التفكر في المناقضات ليقهر من يجادله، وعينه إلى التصدر والارتفاع في المجالس، وربما كانت همته جمع الحطام ومخالطة السلاطين. والواعظ همته ما يزوق به كلامه، ويكثر به جمعه، ويجلب به قلوب الناس إلى تعظيمه، فإن كان له نظير في شغله أخذ يطعن فيه. وهذه قلوب غافلة عن الله عز وجل، إذ لو كانت لها به معرفة لاشتغلت به، وكان أنسها بمناجاته، وإيثارها لطاعاته، وإقبالها على الخلوة به، لكنها لما خلت من هذا تشغلت بالدنيا، وذاك دنيا مثلها، فإذا خلت بخدمة الله تعالى لم تجد لها طمعا، وكان جمع الناس أحب إليها، وزيارة الخلق لها آثر عندها. وهذه علامة الخذلان. وعلى ضد هذا، متى كان العالم مقبلا على الله سبحانه مشغولا بطاعته، كان أصعب الأشياء عنده لقاء الخلق ومحادثتهم، وأحب الأشياء إليه الخلوة، وكان عنده شغل عن القدح في النظراء أو عن طلب الرياسة، فإنما علق به همته من الآخرة أعلى من ذلك. والنفس لا بد لها مما تشاغل به، فمن اشتغل لخدمة الخلق وعارض عن الحق فإنما يربي رئاسته، وذلك يوجب الإعراض عن الحق. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال رحمه الله: إذا وهب للعبد نظر صحيح تأمل الصواب بدليله، ولم يقلد أحدا، ولم يجري على نمط واحد، فإنك ترى خلقا من القدماء غرهم النسب والشرف، وتشاغلوا بمفاخر الآباء، وتعجرفوا بذلك على الفقراء، وأحبوا الولايات والتقدم والرئاسة، وترى خلقا مالوا إلى الزهد فآثروا الذل والفقر، ورأوا المباحات كأنها محظورات، فصاروا كزمنا في باب العطلة، وترى أقواما مالوا إلى صورة العمل، وأقواما وقفوا مع صورة العمل والتعبد، وقوما تشاغلوا بجمع المال، وكل يجتمع على شاكلته. والصواب من ذلك إنما يلهمه من رزق عقلا صحيحا ونظرا سليما، فهو يتبع الأفضل، ويقضي لكل شيء بمقدار ما يصلح القضاء به. وإذا أردت أن تتأمل من جمعت له الفضائل كلها فهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بينا تراه في الفخر يقول: أنا سيد ولد آدم، كما عند مسلم وغيره. تراه في التواضع يقول: لا تفضلوني على يونس، وهذا في الصحيحين بمعناه. وبينه هو يهب غنما بين جبلين، كما في صحيح مسلم: إذا هو يطوي الأيام ويشد الحجر على بطنه، كما في صحيح مسلم أيضا. وبينه هو ينام ويستريح إذا هو يقوم بالليل حتى ورمت قدماه، كما في الصحيحين. وبينه هو يقول: ما لي وللدنيا، إذا هو يطلب المستحسنات للتزوج. وبينه هو يحث على العلم، إذا هو يحرض على العبادة، إلى غير ذلك من الفنون المتضادة. فهذا هو الرجل الكامل الذي لم يقف مع انبساط سليمان ولا مع زهد عيسى، بل أعطى الأحوال حقها، فعرف رمز ما أشرت إليه. قال رحمه الله: مخايل ما يكون من الرجل يبين للفطن من صغر الطفل، وذاك أن الطفل يخلق له ذهن وعقل على مقداره، فإذا رأيته يقول للصبيان: أنا الأمير، فاعلم علو همته. فإذا رأيته يقول: مع من أكون، فاعلم خسة همته. وكذلك تلمح جميع أحواله، فإنها تدل على عواقب أموره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وهو صغير إلى مجلس جده عبد المطلب في الحجر، فيقعد في صدر المجلس، فيقول عبد المطلب: إن لابني هذا شأنا. وقد كانت الشجاعة تعرف في ابن الزبير من صغره، حتى إنه كان يوما يلعب مع الصبيان وهو صبي، فمر رجل فصاح عليهم ففروا، ومشى ابن الزبير القهقرى وقال: يا صبيان، اجعلوني أميركم وشدوا بنا عليه. ومر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو صبي يلعب مع الصبيان، ففروا ووقف، فقال له عمر: ما لك لم تفر مع أصحابك؟ قال: يا أمير المؤمنين، لم أجرم فأخاف، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود رضي الله عنه أول ما لقي، فقال: علمني يا رسول الله، فقال: إنك غلام معلم. أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما بإسناد حسن. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوضأ، فوضع له ابن عباس طهورا، فلما خرج قال: اللهم فقهه في الدين. وقد كان الشبلي يرى ابن شمعون وهو صبي فيقول: إن شيئا لله في هذا الصبي من العجائب، ولو ذكرنا هذا لطال. وقال: لا أن يكون أحد ممن رأس إلا ورياسته من الصبا تتراءى. وكذلك المرذولون من الصغر تبين عليهم الأحوال، وإنما هي أخلاق موضوعة في الخلق. وغاية الرياضة أن يكف شرا ويستجلب على الكره خيرا، والطبع أغلب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: المتخلق إلى 40 يوما ثم يعود إلى خلقه الذي هو خلقه. فإن قال قائل: فهل في هذا حيلة؟ قلت: إن غمك ما ترى من نفسك من علامات الإدبار فهذا إقبال، وإن لم يغمك فلا تسأل سؤالا ناب عن غيره. قال رحمه الله تعالى: والله لقد عجزت عن شكر مولاي وسيدي بظاهر نعمه الظاهرة، فنعمه تفوق العد، وكذلك نعمه الباطنة، إلا أنها أطرف وأعجب. إذا تأملت بدني وجدته صحيحا، وأعضائي سليمة، وخلقي معتدلة، ولي إدراك وفهم وذكاء، وهمة حركت إلى طلب المعالي في العلوم وخدمة المعبود واجتناب الرذائل من الأخلاق والدنايا من الأوساخ. ولو ذهبت أعد من هذا الفن طال، وإنما مرادي الإشارة إلى ما يغمض ويدق. فمن ذلك أنه زوى عني فضول الدنيا ولم يحوجني، فإذا نفدت النفقة أو قبيل النفاذ نفد بمقدار. ولو اتسع للمال لتوسعت في المطعم فشغلني عن الجد والخير، ولربما أوجب أمراضا للبدن فهو يحميني ويجلب لي قدر ما يصلح. والنفس تتوق إلى فضل مطعم وتحتج بأنه يقوي البدن لطلب الخير، وذلك من كلام الهوى وزخرفه. وكذلك تطلب النفس الإكثار من النساء، ولا سبيل إلى ذلك لعدم المال، وقد بانت لي مصلحة العدم حفظ القوة التي إنفاقها على العلم والعمل أولى وأولى. ومن ذلك أنني كنت أتشاغل بالوعظ وأجلب الناس إلى باب الله تعالى، فاتفق انقطاع المذكرين كلهم، فأوجب لانفرادي وخلوتي من الفوائد والتصانيف والبحث بالفكر عن عيوب النفس التي كانت مغطاة بالمخالطة التي كانت تشغل عن ذلك. فلا أدري كيف أحمده سبحانه إذ تولى مصالحي وساق لي قدر كفايتي وحماني عن فضول الشهوات، ولم يلتفت طبعي إلى الطبع وترك الهوى يهدي. قال رحمه الله تعالى: على قدر الهمة يتعب الجسم، كما قال المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إلا أن علو الهمة يختلف، فمن الناس من همته في الشرف والعلو والسلطان، وهي نفوس الملوك، ثم لا يبالي أكثرهم مع تحصيل مراده بفوات الدين، وهذه رفعة أسفل من حضيض، فإنه لا خير في لذة من بعدها النار. وكذلك تعلو همة التاجر في كسب المال، ولا يبالي من أين كسب، ولا ينظر في عمره الشريف القدر كيف ضاع في تحصيل حجر لا يراد لنفسه. ونظائر هؤلاء كثير، وإنما الغرض الكلام في طلاب الآخرة وعلو هممهم. فنقول في القوم: من تعلو همته ويقل علمه. فترى كثيرا من العلماء تعلو همتهم في طلب الحديث، ويعانون الأسفار البعيدة لنيله، وقوما في طلب الفقه والنظر، وقوما في طلب القرآن، وقوما في طلب العربية إلى غير ذلك. ولو قويت يقظة هؤلاء لعلموا أن الاقتناع بأحد هذه العلوم دون غيره دون، فإن شرف الهمة يقتضي تحصيل الكل، فإذا لم يكن فالمهم من الكل. وترى قوما علت هممهم وقل علمهم، فظنوا أن المقصود التعبد، فانعكفوا على الصوم والصلاة ورفض الشهوات، وحملوا على الأبدان فوق الطاقة، وظنوا ذلك الغاية. وكل هؤلاء بمعزل عن المقصود، وإنما المقصود العلم والعمل، ثم هما مقصودان لمعنى آخر، وهو معرفة الحق جل وعلا بهما ومعاملته، وذلك بالقلب قبل القالب، وبالسر قبل الظاهر. فلا ينبغي لذي همة أن يخصر عن فضيلة تمكن، ولكن لما كان العمر قصيرا أوجب استلاب المهمات من العلم والعمل والمعاملة، فترى المتيقظ يملأ الزمان ويبالغ، فلا راحة له إلا ما هو فيه من طلب الفضائل المقربة إلى ربه عز وجل، حتى إنك ترى العالم يتناول اللقمة بيده والكتاب في يده الأخرى لعلمه بفضل العلم، وتراه في حالة بطالته يدير لسانه بالذكر لئلا تذهب لحظة في غير شيء، وإن سكت فقلبه يجول في الفكر. وقد كان كبار العلماء من أهل الهمم ينافسون في طلب الفضائل ويستقضون ما يمكن، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع كل ما يقدر عليه من الفضائل، ثم صبر عن أغراضه التي تنقص حظه في الآخرة، وهجر كل ما يخاف عاقبته، وقام بالعدل حتى في نفسه وأهله، ثم تلمح ما يفوته من الفضائل، وانتهب كل ممكن حتى تزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنه لكونها من فاطمة رضي الله عنها، نظرا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: كل حسب ونسب ينقطع إلا حسبي ونسبي، أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، والبيهقي في السنن، والضياء وأبو نعيم، وهو حديث حسن. وتلهف على ما لا يصح له، كقوله: لولا الخلافة لكنت مؤذنا. وكذلك نقل عن بعض السلف أنه نظر في مرضه إلى قدميه فقال: مغبرت في سبيل الله، فتلهف على الجهاد كيف فاته. وهذه حالة من استوفى كل ممكن وتلهف على الفائت. وقال أحمد عن بشر الحافي: لو تزوج كمل أمره. وهذا كله لأن القرب من الله عز وجل على مقدار الجد والاجتهاد في تحصيل ما يقرب إليه، والدنيا دار سباق ومضمار اجتهاد وميدان رياضة، وعلو الدرجات الباقية مبني على أساس هذا العمل في الأيام اليسيرة. فأما أهل البطالة فلا ينبغي أن يضيع الكلام في شرح أحوالهم، فإني قد تجنبت شرح حال المتوسطين، وإنما أشرت إلى الكاملين. لا تسألوني إلا عن أوائلهم، فآخر الركب ما لي منهم خبر. قال رحمه الله تعالى: قد جاء في الأثر: اللهم أرنا الأشياء كما هي. وهذا كلام حسن غاية، وأكثر الناس لا يرون الأشياء بعينها، فإنهم يرون الفاني كأنه باق، ولا يكادون يتخيلون زوال ما هم فيه، وإن علموا ذلك، إلا أن عين الحس مشغولة بالنظر إلى الحاضر، ألا ترى زوال اللذة وبقاء إثمها؟ ولو رأى اللص قطع يده هان عنده المسروق. فمن جمع الأموال ولم ينفقها فما رآها بعينها، إذ هي آلة لتحصيل الأغراض لا تراد لذاتها. ومن رأى المعصية بعيني الشهوة فما رآها، إذ فيها من العيوب ما شئ، ثم ثمرتها عقوبة آجلة وفضيحة عاجلة. وانظر إلى أكبر شهوات الحس وهو الوطأ، فإن الماء لا يحصل إلا بعد مطعم ومشرب، ومن تفكر في المطعم نظر إلى حرث الأرض وأنها تفتقر إلى بقر للحراثة عليهن بالمحراث، وهو حديد ومعه خشب وتتعلق به حبال، فمن تفكر في عمل الحبال نظر في زرع القنب وتسريحه وفتله، والحديد وجلبه وضربه، والخشب ونباته ونجارته، ودوران الدولاب وعمله، ثم استحصاد الزرع وحصده، وتذريته وطحنه، وعجنه وخبزه، ومن عمل التنور وجلب الشوك. ومن هذا الجنس إذا نظر فيه كثر جدا، حتى قالوا لا تنال لقمة إلا وقد عمل فيها 300 نفس أو نحوهم، فإذا أكل تلك اللقمة فليفكر في خلق الأسنان لقطعها، والأضراس لطحنها، وعذوبة ماء الفم لخلطها، واللسان ليقلبها، وعضلات الفم يصعد منها شيء ويبقى شيء حتى يصلح البلع، ثم يتناولها المعي فيوصلها إلى الكبد، فيقوم الكبد طابخا لها، فإذا صار الدم نفت رسوبها إلى الطحال، ومائيتها إلى المثانة، واستخلصت من أخلص الدم وأصفاه للكبد والدماغ والقلب، وأخذت أجود ذلك فحضرته إلى الأنثيين معدل لخلق الآدمي. قال: فإذا تحركت نيران الشهوة تدفقت تلك النطفة، وقد حكم الشرع بطهارتها، وحكم لها بطهارة الرحم والمحل الذي يباشره الذكر، فيخلق منها الآدمي الموحد. فما جاء هذا الشخص إلا بأغلى الغلاء، وبعد عجائب أشرنا إليها لا أن عددناها. أفمن فهم هذا يحسن منه أن يبدد تلك النطفة في حرام، أو أن يطأ في محل نجس فتضيع؟ فكم يتعلق بالزنا من محن لا يفي معشار عشرها بلذة لحظة، منها هتك العرض بين الناس، وكشف العورات المحرمة، وخيانة الأخ المسلم في زوجته إن كانت متزوجة، وفضيحة المزني بها وهي كأخت له أو بنت، فإن علقت منه ولها زوج ألحقته بذلك الزوج، وكان هذا الزاني سببا في ميراث من لا يستحق ومنع من يستحق، ثم يتسلسل ذلك من ولد إلى ولد. وأما سخط الحق سبحانه فمعلوم، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله تعالى من نطفة وضعها رجل في رحم لا تحل له. هذا المنطوق أخرجه ابن أبي الدنيا، وهو مرسل ضعيف، ومن له فهم فهو يعلم أن المراد من النطفة إيجاد الموحدين، ولولا تركيب الشهوة لم يقع الوطء، لأنه التقاء عضوين غير مستحسنين، ولا صورتهما حسنة ولا ريحهما طيب، وإنما الشهوة تغطي عين الناظر ليحصل الولد أصلا، فهي عارض. فمن طلب الشهوة ونسي جنايته بالزنا فما رأى الأشياء على ما هي. لذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. هذه رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقس على هذا المطعم والمشرب وجمع المال وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: إن قال قائل: أي فائدة في خلق ما يؤذي؟ والحق أنه لو لم يكن في خلق المؤذيات إلا أنها جزء من هذا النظام الكوني المتناسق الذي حارت في دقته العقول لكفى. يقول: فالجواب أنه قد ثبتت حكمة الخالق، فإذا خفيت في بعض الأمور وجب التسليم. ثم إن المستحسنات في الجملة أنموذج ما أعد من الثواب، والمؤذيات أنموذج ما أعد من العقاب، وما خلق شيء يضر إلا وفيه منفعة. قيل لبعض الأطباء: إن فلانا يقول أنا كالعقرب أضر ولا أنفع، فقال: ما أقل علمه، إن العقرب لتنفع إذا شق بطنها ثم شدت على موضع اللسعة، وقد توضع في جوف فخار مسدود الرأس مطبق الجوانب، ثم يوضع الفخار في تنور، فإذا صارت رمادا سقيا من ذلك الرماد مقدار نصف ضيانق أو أكثر من به الحصاه، فيفتتها من غير أن يضر بشيء من سائر الأعضاء، وقد تلسع العقرب من به حمى عتيقة فتزول، ولسعت رجلا مفلوجا فزال عنه الفالج، والفالج شلل يصيب أحد شقي البدن، وربما كان في الشقين فيبطل الإحساس والحركة. قال: وقد تلقى في الدهن حتى يجتذب قواها، فيزيل ذلك الدهن الأورام الغليظة، ومثل هذا كثير. فالجاهل عدو لما جهله، وأكبر الحماقة رد الجاهل على العالم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.